الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أذكركم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى. إذا سمعتم خطيبا يقول عباد الله اتقوا الله، معناها عباد الله اجتنبوا الحرام. عباد الله اتقوا الله، معناها عباد الله أتقنوا الفرائض. عباد الله اتقوا الله، يعني عباد الله أدوا من النوافل ما استطعتم. عباد الله اتقوا الله، يعني مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ولا ريب أيها الإخوة أننا ذاهبون إلى يوم يصار فيه الناس إلى فريقين: فريق المتقين يساقون إلى الجنة، ومن خالفتهم التقوى فحالهم غير هذا الحال. ما دمنا في هذه الأرض فالوقت مناسب جدا لمن كان فينا مقيما على الحرام أن يتوب، أن يستغفر، أن يعيد الحق إلى أصحابه، أن يندم، أن يقبل على الله. والوقت مناسب لمن كان تاركا للفرائض أن يقضي ما فات ويبدأ من جديد، ثم أدي من النوافل ما استطعت. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو الركن الأعظم في هذا الدين، والذي من دونه تضمحل الديانة وتنطمس النبوة وتخرب الأرض والبلاد، ولا يفيق العباد إلا في يوم التناد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلمين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. كل المؤمنين يأمرون، وإذا واحد لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر في نقص كبير في دينه. فتعالوا أيها الإخوة، فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض نتقن هذه الأربعة: ترك الحرام، وإتقان الفرائض، وأداء ما استطعت من النوافل، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. روى الإمام البخاري عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: نعم، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ستكون خطب الربيعين حديثا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرض عليكم فيها مختارات من السيرة العطرة، وأقطف من دروسها ما نحتاجه ليومنا وغدنا، لنزداد له صلى الله عليه وسلم محبة، ولنجتهد به اقتداء، ولنكثر عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. عنوان سلسلة الربيع: علمتني السيرة النبوية. كان عنوان خطبة الأسبوع الماضي: بدء الوحي. وعنوان خطبة اليوم: بدء الدعوة. أيها الإخوة، منذ أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر، قام من فوره يدعو الناس إلى التوحيد والأخذ بتعاليم الدين الذي أرسله الله به. وها هنا وقفة أيها الإخوة. الله عز وجل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، فورا قام. قام لأن الله هو الذي يقول، قام لأن رب العالمين هو الذي يأمر، قام لأنه عبد لله تعالى، وشأن العبد إذا أمره سيده مباشرة أن يلتزم من دون أن يتعلل بشيء. محمد صلى الله عليه وسلم قال له ربه: قم فأنذر، وكان واحدا، والشرك في الأرض يضرب أطنابه، وقريش شديدة التعصب لشركها وأصنامها. في الكعبة 360 صنما: يا أيها المدثر قم فأنذر، حاضر، سيدي قال قم، وأنا عبد، وشأن العبد أن يطيع سيده وأن لا يتعلل بعلل واهية. منذ أن قال الله تعالى له قم فأنذر، قام من فوره يدعو الناس، ولكنه كان يدعو إلى ذلك سرا لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم عليه. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يظهر الدعوة في المجالس العمومية لقريش، بل كان يعرض الإسلام على ألصق الناس به من أهله وأصدقائه، ويعرضه على من يتوسم فيه خيراً ممن يعرفهم بحب الحق والخير ويعرفونه بالصدق والأمانة. فكان من أوائل من أسلم خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، ورقية وأم كلثوم بنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وأبو بكر ابن أبي قحافة، وأسماء بنت أبي بكر، والزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كانوا يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم سراً للإرشاد والتعليم. اختار لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أحدهم، وهو الأرقم ابن أبي الأرقم، وكانت داراً بعيدة على الصفا، بمعزل عن أعين قريش ومجالسها. كان في أوائل ما نزل الأمر بالصلاة. روى الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. وجاء في تاريخ الطبري عن مقاتل ابن سليمان قال: فرض الله في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرض الخمس ليلة المعراج. وكان أحدهم إذا أراد الصلاة ذهب إلى شعاب مكة يختفي فيها عن أنظار قريش. ولما زاد عدد المؤمنين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله نبيه بالجهر بالدعوة. أيها الإخوة، فيما سبق من حديث عن بدء الدعوة دروس وفوائد يحتاجها كل منا، وقد علمتني السيرة فيها أمرين اثنين. أولهما الأسرة الفاضلة، والصحبة المباركة منطلقا الدعوة الإسلامية، والثاني الصلاة خير معين على أمر الدين والدنيا، وهذان الأمران هما محورا خطبة اليوم. أولاً، الأسرة الفاضلة والصحبة المباركة منطلقا الدعوة الإسلامية. هل تريد أن تشتغل بالدعوة؟ الأسرة الصالحة والصحبة المباركة هما منطلقات الدعوة. هل تريد أن تمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأسرة الصالحة والصحبة المباركة هما منطلقات الدعوة. هل تريد أن تعمل عمل الأنبياء؟ الأسرة الصالحة والصحبة المباركة هما منطلقات الدعوة. انتشر الإسلام أولاً في نطاق الأسرة. الأسماء التي سمعتم الآن سنحاول أن نربط بينها بالعلاقات الأسرية. بيت النبوة كان نموذجاً مثالياً للدعوة إلى الله تعالى، فقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة، وبنتاه رقية وأم كلثوم، ومولاه زيد، وحاضنته بركة أم أيمن، وابن عمه علي، وكان قد طمه إلى أولاده. المتوقع من كل مسلم كل ما بيسمع أي شيء من الخير فوراً لعند زوجتك، فوراً لعند ابنك، فوراً لعند بنتك، فوراً لعند أخوك، فوراً لعند ابن عمك. الدعوة إلى الله لا تحتاج أن تضع لفة وترتدي عباءة. الدعوة إلى الله لا تحتاج أن تعين خطيباً في المسجد. الدعوة إلى الله لا تحتاج أن تكون إمام مسجد. الدعوة إلى الله لا تحتاج شهادة جامعية. الدعوة إلى الله لن تتوقف حتى تحصل على شهادة من كلية الشريعة أو الأزهر. الدعوة إلى الله تعني إذا سمعت خطبة وفيها كلمات مفيدة أن تحملها مباشرة إلى زوجتك، إلى ولدك، إلى ابنك، إلى أخيك، إلى قريبك. قال ابن إسحاق: آمنت به خديجة بنت خويلد، وصدقت بما جاء من الله، ووازرته على أمره، يعني كانت وزيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رحمها الله تعالى. وكان أن كافأها الله تعالى بأن أرسل جبريل يقول له: يا محمد، أقرئ خديجة من ربها السلام. الله عز وجل يسلم على خديجة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا شباب، من أراد منكم أن يتزوج فليتزوج امرأة تكون وزيرة له في الدعوة إلى الله، تكون معينة له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكون شريكة له في نشر الخير وفي بناء الخير داخل بيته. يا أيها الرجال، يا من تزوجتم، علموا نساءكم ما تتعلمونه، إما أن تعلمها مباشرة أنت، أو أن تأخذ بيدها إلى مجالس العلم لتتعلم هناك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت اقرأ، أول من دعا زوجته خديجة لتعلمنا السيرة أن الأسرة المباركة منطلق الدعوة الإسلامية الأول. بيت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نموذج آخر، فقد أسلم مع إسلام أبي بكر زوجته أم رومان بنت عامر. كمان أبو بكر تلقى الدعوة فوراً عن زوجته سيبلغها الخير فأسلمت، وابنته أسماء بنت أبي بكر الصديق فأسلمت، وصهره الزبير ابن العوام فأسلم، وأم كلثوم ابنته أسلمت، وزوجها طلحة ابن عبيد الله أسلم، ولم يسلم أولاده الذكور، قال لهم الأولاد ما أسلم، لم يسلموا إلا إلى ما بعد الهجرة، كما لم يسلم أبوه عثمان إلا عام الفتح، بينما أسلمت أمه سلمى أم الخير في دار الأرقام في بداية الدعوة. أنت ستخبر من حولك بالخير، ربما يستجيب وربما لا يستجيب، إن استجاب فهو خير وإن لم يستجب فأنت قد بلغت. ستدعو أخوك إلى ما مشيته في درب الصلاح، سيستجيب ربما وربما لن يستجيب اليوم، سيستجيب بعد 10 سنوات، وربما تموت أنت ولا يستجيب. سيسألك الله هل بلغت؟ تقول نعم يا رب، أنا عملت بالدعوة. لا عذر لأحدنا أيها الإخوة، لا عذر لأحدكم أيها الشباب أيها الرجال أيتها الأخوات، لا عذر لواحد منا لا يعمل في الدعوة إلى الله. إذا كان أهل الباطل يشتغلون بالدعوة إلى باطلهم، أفلا ينبغي على أهل الحق أن يشتغلوا بالدعوة إلى الحق؟ وقل مثل هاتين الأسرتين الكريمتين عدد جيد من الأسر التي تكامل فيها الإسلام، فقد بلغ عدد الأسر المهاجرة إلى الحبشة مع المهاجرين 18 أسرة. بعد دروس أو بعد خطب سيأتي حديث عن الهجرة إلى الحبشة، 18 أسرة حملوا حالهم وهاجروا في المهاجرين إلى الحبشة، يعني الزوج والزوجة والابن والبنت والأب والأم كلهم طلعوا، معناها أن الصحابة كانوا يشتغلون بالدعوة داخل أسرهم. وقد أغلقت دور بكاملها بمكة عند الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، في دليل واضح أن الأسرة كلها اتبعت دعوة الحق. لما تسكرت بيوت بمكة معناتها كلها الأسرة كانت مؤمنة، لو كان في واحد مؤمن كان بقي. فالزوجة الفاضلة والزوج الموفق والأبناء البررة والأرحام الكرام منطلق الدعوة الإسلامية الأول، وأولى الناس بمعروفك هم أسرتك، وأنت مسؤول عن دعوتهم إلى الخير وتعليمهم أمور دينهم وإرشادهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. كل أخ فيكم أيها الإخوة سيسأله الله، كل أخ فيكم مسؤول أمام الله عن أمه وأبيه وزوجه وأولاده وإخوانه وأخواته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا فعل الأمر، والآمر هو الله وسيسألك. لما أمر الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قم فأنذر قام، الآن الله يقول لك قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذا فعلت نجوت وإذا لم تفعل ستسأل والسؤال عسير. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم. قال الحسن يأمرهم وينهاهم فيعلمهم الحلال والحرام ويجنبهم المعاصي والآثام إلى غير ذلك من الأحكام. أنت بتعرف بدك تعلم، ما بتعرف امسك بيدهم وأتي بهم إلى مجالس العلم ليتعلموا هناك. قال مقاتل والضحاك حق على المسلم أن يعلم أهله ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه. ألا تعجبون أيها الإخوة؟ في قصة نادرة لكنها حدثت في مدينة دمشق، يدخل ضيف إلى بيت فيقول لصديقه إنني أريد صلاة المغرب عندما حانت الصلاة فلتأتنا بسجادة الصلاة، فيأتي الشاب بسجادة الصلاة فيسأل الضيف مضيفه الشاب أين القبلة في بيتكم؟ فلا يعرف الشاب، ويخرج ليسأل أمه أو يسأل أباه أين القبلة في بيتنا. إنها حادثة نادرة وقل أن تحدث وشاذة والحمد لله، لكن مع هذا نحن مسؤولون عن هذا الشاب وأهله مسؤولون أن هذا الشاب ما صلى لله تعالى فريضة داخل البيت. رحم الله رجلا قال يا أهلاه صيامكم صلاتكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعل الله أن يجمعهم معه في الجنة. بدي ضلي أقول لأهلي وتضلك تقول لأهلك ديروا بالكم على الصلاة، صليتوا قوموا صلوا معي، مدها السجادة، خلينا نتوضأ، اطلع معي على الصلاة. صليتي، وين إشارتك؟ وين غطى الصلاة؟ بدي ضلك تضلي قول وتبقى تقول لننشر الخير في هذا الأرض. صلاتكم، صيامكم، زكاتكم، مسكينكم، يتيمكم، جيرانكم، لعل الله يجمعهم معه في الجنة. أذكر أيها الإخوة أنني عقدت على هذا المنبر سلسلة خطب عن الأسرة والتربية، وسلسلتين عن تربية الأبناء، يمكن لكل أخ وأخت الرجوع إليها عبر النت ليفيد ونفيد جميعا في إيصال الخير إلى أهلنا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. كل واحد حضران بالخطبة، ارجع إلى أهلك فعلمهم، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. كل واحد حضر درس، ارجع إلى أهلك فعلمهم. فمن لم يستطع أن يعلمهم فليأخذ بيدهم ليكونوا معه في مجالس العلم والتربية، لتكون أسرنا قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللبلاد والعباد. فالأسرة الفاضلة هي المنطلق الأول للدعوة الإسلامية. هذا ما تعلمته من السيرة من حديث بدء الدعوة. ثم المنطلق الثاني أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هو الصاحب المبارك. عندما تصاحب إنساناً مباركاً سيأخذك إلى العلاء. يا شباب، عندما تجالسون كباراً سيجعلونكم كباراً. عندما تصحب موفقاً سيجعلك موفقاً. عندما تصحب ولياً سيجعلك ولياً، وعكسه بعكسه. فبعد أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة لأسرته، مضى إلى صاحبه أبي بكر، فكانت هذه الصحبة سبب رفعة في الدارين، ما بعدها رفعة. نياله سيدنا أبو بكر، لأنه كان رفيق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئاً له، لقد رفعه صاحبه إلى أعلى رتبة في الدنيا بعد الأنبياء، الصديق أبو بكر. ابحث عن محمد في مجتمعك لتصاحبه، ابحث عن أبي بكر في مجتمعك لتصاحبه، ابحث عن الأولياء في مجتمعك لتصاحبهم، لعلهم في يوم واحد يرفعونك إلى السماء. وبعد أن بلغ أبو بكر الدعوة لأهله، مضى أيضاً إلى أصحابه ليدعوهم إلى الخير، فكانت البركة لهم وله في الدارين، وكان منهم مبشرين بالجنة. أبو بكر كمان ثاني يوم مباشرة 6 رفقات جابوا لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دلهم على الخير، وكان منهم مبشرون بالجنة. إذا بتصاحب واحد مثل أبو بكر بتصير مبشر بالجنة. بس احذر أن تصحب أبا جهل، سيرديك إلى مكان من السوء ما بعده سوء. وهكذا كان كل صحابي يدعو إلى الخير أصحابه وأصدقاءه بعد أن يدعو أهله وأرحامه. فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا ووصلته رسالة الإسلام. أسلم منهم من أسلم وبقي على دينه من بقي، لكن الصحابة نالوا شرف التبليغ، ونالوا شرف قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنتم أيها الإخوة تؤمنون بالله، فكونوا من الذين يأمرون بالمعروف ولا يتوقفون، وينهون عن المنكر ولا يتركون. والمأمول من كل مسلم اليوم أن يحمل هم الرسالة التي حملها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوصلها على أقل تقدير إلى أهله وأرحامه وإلى صحبه وأصدقائه، لنكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، محتفلين به، متمسكين بسنته. وهذا هو الدرس الأول من حديث بدء الدعوة. أما الدرس الثاني والأخير الذي يسمح به الوقت: الصلاة خير معين على أمر الدين والدنيا. كيف سأعمل في الدعوة والوقت صعب؟ الصلاة خير معين. كيف سأدعو إلى الخير وغيري يدعو إلى الشر؟ الصلاة خير معين. كيف سأدعو إلى الخير وأريد أن أعمل لآكل وأشرب أنا وزوجي وأولادي؟ الصلاة خير معين. كيف سأثبت في هذا الدرب الصعب؟ الصلاة خير معين. كيف سأستمر أمام هذه الشهوات والشبهات؟ الصلاة خير معين، الصلاة خير معين في أمر الدين والدنيا. فقد سمعتم أيها الإخوة أن الصلاة فرضت أول الإسلام. أنتم تعرفوا الصلوات الخمس فرضت بالإسراء والمعراج، لكن قبلها كان المسلمون يصلون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، وكانت هذه الصلاة أول ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الله عز وجل يريد أن يهيئ رسوله وأن يهيئ الصحابة الذين أسلموا معه ليتحملوا مشاق الدعوة، وليصبروا في هذا الدرب الصعب، وليستمروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سمعتم أن الصلاة فرضت أول الإسلام، صلاة بالصبح وصلاة بالمساء، ثم فرضت خمسا ليلة الإسراء. وفي فريضتها في فترة مبكرة دليل على أنها أهم ركن بعد التوحيد. فالصلاة صلة بين العبد وربه. ترى أنت ضعيف لوحدك، ضعيف ماديا وضعيف معنويا وضعيف روحيا، بس لما بتتصل بالقوي يعطيك من قوته. الصلاة صلة بين العبد وربه. والصلاة نور. كيف سيصير في كلامك نور يخترق ظلمات قلوب من تدعوهم؟ من تدعوهم ليس بحاجة إلى مادة علمية وفكرية وحسب، بحاجة مع العلم والفكر إلى نور يخترق هذه الظلمات التي رانت على قلوبهم. من أين لك بهذا النور؟ الصلاة نور. الصلاة معراج المؤمن. إذا تعبت من أهل الأرض عرجت روحك إلى السماء، فكنت بين يدي ربك تقول له التحيات لله والصلوات الطيبات، تقول السلام عليك أيها النبي، تترك هؤلاء العباد لتسلم على حضرة الله، وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتسلم على الأنبياء وعلى كل رجل صالح في هذه الأرض. فالصلاة معراج المؤمن، والصلاة عماد الإيمان، والصلاة ميزان، والصلاة قربان، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، ما تقولون ذلك يبقي من درنيه؟ بيبقى شيء من الأوساخ كل يوم عم يتحمم خمس مرات وبنهر صافي. قالوا: لا يبقي من درنه شيئاً. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. لأنك أيها الداعي إلى الله تحتاج إلى أن تكون مؤثراً ومتصلاً بربك، فالصلاة هي الصلة. ألا فليعلم كل مسلم عامة، وليعلم الدعاة إلى الله تعالى خاصة، أن الصلاة خير معين على أمر الدنيا والآخرة، وأن دعوة لا تبدأ بالصلة بالله تعالى لا تستمر. قد ما حفظت كلمات وخطب وأشعار وآيات وأحاديث ورحت بدك تشتغل بالدعوة ما بتستمر، جمعة جمعتين، شهر شهرين، سنة سنتين، بعدين بتمل تترك. بس عندما يكون لك صلة بالله تعالى، لو وضعوا الشمس في يمينك والقمر في يسارك على أن تترك هذا الأمر ما تركته، لأنك موصولا بحضرة الله تعالى. ألا فليعلم كل مسلم عامة، وليعلم الدعاة إلى الله تعالى خاصة، أن الصلاة خير معين على أمر الدنيا والدين، وأن دعوة لا تبدأ بالصلة بالله تعالى لا تستمر، وأن داعيا لا يقوم بين يدي الله تعالى بالليل والنهار ضارعا لا يؤثر. أي واحد بدك تدعوه، أخوك، أبوك، جارك، رفيقك، قبل ما تدعوه بدك تصلي ركعتين بالليل، وانت وساجد تقول له: يا رب انا بكره رايح لعند عبدك فلان، يا رب مكنني من قلبه حتى اخذ بيده اليك، هناك في اليوم الاخر اذهب وادعه وانظر كيف سيتاثر منك. ان داعيا الى الله تعالى لا يقوم بين يدي الله تعالى بالليل والنهار ضارعا لا يؤثر. اللهم انا نعوذ بك أن نقرب الناس إليك ونحن منك بعيدين، وأن نصلهم بك ونحن عنك مقطوعين، وأن نذكرهم بك ونحن عنك غافلين. أيها الإخوة، هذا شيء من فوائد حديث بدء الدعوة. علمتنا السيرة النبوية من خلاله أن الأسرة الفاضلة والصحبة المباركة منطلقا الدعوة الإسلامية، فليمضي كل منا إلى أهله وأصحابه داعياً إلى الخير، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، بالحكمة والموعظة الحسنة. وعلمتنا السيرة النبوية أن الصلاة خير معين على أمر الدين والدنيا، فمن حزبه أمر فليفزع إلى الصلاة، ومن أراد الثبات على طريق الدعوة فليقوي صلته بالله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.